كتاب الله رائدهم وجنتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت بعض الفتاوى نعرض لما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها، ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام، فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد. الأخت الكريمة تقول: انتقبت حديثا، فهل يجوز كشف وجهي أمام زوج أختي وأنا لم أتزوج بعد؟ بالنسبة لهذا السؤال فإنه يتعلق بالأجانب والمحارم بالنسبة للمرأة، وزوج الأخت بالنسبة للمرأة من الأجانب وليس من المحارم. زوج أخت المرأة أجنبي عنه، وحرمته عليها حرمة على التأقيت كحرمة أي أجنبي آخر. ما دام أنه زوج لأختها يحرم عليه أن يتزوج منه، ولكن إن ماتت أختها أو طلقت وانقضت عدتها جاز له أن يتزوج منها، فهي محرمة عليه على التأقيت. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك دكتور خليل، دكتور أيمن، كان في مسألة مرات عايز أسأل حضرتك عليها.
تفضلي.
يا والدي الله يرحمه كان متزوج قبل والدتي، والمفروض ان هي كان ليها ميراث، وهي ماتت يعني وما خدتوش، ولما ماتت سابته هو
هي اللي هي زوجة والدك.
لما ماتت سابت الزوج وستة ابناء، اربع ذكور وبنتين. بعد كده هو والدي اتجوز والدتي، وبرضه ما كانش لسه ميراث اتاخد. ولما مات ساب والدتي واحنا والستة الباقيين. فاحنا كده هل احنا
انتوا حضرتك قد ايه انتم؟
نعم،
انت حضرتك قد ايه؟ انتوا عددكم قد ايه؟
احنا كده دلوقتي 8 ووالدتي، اربع ذكور واربع اناث.
اربع ذكور غير الاربعه التانيين؟
لا، هم العدد
يعني انتوا بنتين، يعني والدي خلف من والدتك بنتين. تمام.
أصبح العدد كله الأبناء أربع ذكور وأربع إناث
وزوجة وزوجة. حضرتك عايزة تعرفي التركة تقسم إزاي؟ طيب، حضرتك بالنسبة لتركة زوجة والدك عليها رحمة الله، والد حضرتك بياخد ربع التركة بتاعتها، تمام؟ وثلاث أرباع التركة بيقسم على أولادها اللي هم الأربع ذكور والبنتين، بياخدوا ثلاث ارباع التركة، للذكر ضعف الانثى، الولد ياخد سهمين والبنت تاخد سهم. واضح؟
ايوه حضرتك.
بعد كده تركة والدك اللي هو سابها بما فيها الربع اللي ورثه من زوجته. معايا حضرتك؟
ايوه.
بتقسم على الورثة بتوعه كلهم، والدتك بتاخد الثمن الاول.
الثمن من الربع بتاعه.
من الربع بتاعه من التركة الخاصة بيه. مش والدك سايب مال غير المال اللي ورثه عن زوجته؟
لا، هو ده بس المال اللي ورثه عن زوجته،
مفيش غيره.
يبقى
والدتك هتاخد التمن في الربع اللي والدك سابه، وبقيت الربع بعد ما نستخرج منه التمن بتاع الحجة هيقسم على الاربع ذكور والاربع اناث، لكل ذكر سهمان وللبنت سهم واحد.
طب شكرا يا شيخ.
ما شاء الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور أيمن؟ بقول لحضرتك أنا كان عندي سؤال بس بخصوص والدي. يعني هو والدي بقاله أكتر من خمس سنين في مشاكل ما بيننا وما بينه، وحصل مشاكل ورحنا صالحناه وراضيناه، وبرضه بيرجع تاني يقول لك أنا مش راضي عنكم، أنا مش عايزكم، أنا مش قابلكم، هو يعني بيصرف علينا وخاله مسؤوليته خالص منا. فانا عايز اعرف
حضرتك
الحاجة.
حضرتك اللي اتكلمت قبل كده وبتقولي ان كان هو اللي مربي ولادك؟
لا والله انا اول مره اتكلم حضرتك.
طيب
أنا
طيب لا معلش، كان في مشكله مشابهه. حاضر حاضر.
انا بنته يعني مش
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب بالنسبة للأخت المنتقبة فزوج أختها زوج أختها أجنبي عنها وحرمته عليها حرمة على التأقيت، يعني هو محرم عليها على التأقيت زي أي راجل تاني ما تعرفوش وما يقرب لهاش وما فيش صلة بينه، كله محرم عليها على التأقيت. فزوج أختها متجوز أختها لكن أجنبي عنها، لا يجوز إن هو يشوف وجهها إن كانت منتقبة، لا يجوز إن يخلو به، لا يجوز إن هو يدخل عليها كما يدخل أخوها مثلا، فهو أجنبي عنها، لا يجوز أن تكشف وجهها أمامه، ولا يجوز أن يختلي بها، ولا يجوز أن تتبسط معه في المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الأقارب، يحذرنا من زوج الأخت، من مرات الأخ، من الكلام ده كله، لأن بيتيسر ما لا يتيسر لغيره، يتيسر له أنه يدخل البيت من غير ما يلفت الأنظار. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، حمو شقيق الزوج، شقيقة الزوجة إلى آخره، الخلطة الزائدة التي تحدث تؤدي إلى مآس لا تحمد عقباها. فينبغي إن شاء الله للأخت الكريمة إن هي ما يعني تكشفش وجهها أمام زوج أختها فهو أجنبي عنها، ولا تتبسط معه في المعاملة، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة السائلة اللي اتصلت الآن اللي بتقول إن والدها منذ 5 سنين وفي مشاكل وبيروحوا يصلحوه يرجع يغضب مرة أخرى ويرجع تاني يصلحوه برضه يرجع مرة أخرى، فرب العزة سبحانه بينا يعني حق الوالدين وقرنه بعبادته سبحانه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فرب العزة سبحانه أمر بالإحسان إلى الوالدين بعد أن أمر بإفراده بالعبودية ونهى عن الشرك به، بل ويبين رب العزة سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. يبقى عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي.
جوزي اتحلف عليا بالطلاق 5 مرات، قال لي عليكم السلام، قال لي انتطالي، كنا مختلفين على حاجه، قال لي عليا الطلاق ما عملتها.
حضرتك ثانيه واحده بس، حضرتك قال لك انتطالي طالق في مجلس واحد ولا في عده مجالس؟
لا في مجلس واحد. ورجع قال لي ايه، تحرمي عليا زي ام اختي. ماشي. والمهم جيت بقى ايه، قال لي حصل جماع يعني بعديها على طول.
طيب حضرتك يعني مش تعرفي الاول الحكم ايه؟
معلش انا والله ما كنت اعرف يعني الشيء،
يعني انا بسأل حضرتك في طلاق قبل كده؟
لا هو في طلاق وقع قبل كده، وقع يعني
في طلاق قد ايه قبل كده؟
قال لي مثلا على حاجه ما تعملهاش وانا نسيت والله وعملتها.
انت عارفه حضرتك ان الزوج له طلقتين اتنين بس،
من عارفه
وتالت طلقه، ما انا بقول لحضرتك تالت طلقه بيفرغ بين الزوجين.
طيب هي الطلقه وقعت؟
انا بقول لا معلش حضرتك بالنسبه لدي زوجك اللي يسال، لان هو اللي
انا عرفت ان هو قلت له كان قصدك ايه، قال لي ما كانش قصدي
حاجه. مفيش معلش ما ينفعش ما ينفعش عليك تقول له قصدك ايه، يعني لما يقول لك انت طالق مفيش حاجه اسمها قصدك ايه ومش قصدك ايه. كلمه انت طالق دي ملهاش معنى تاني، مفيش فيها قصد. معايا حضرتك؟
يعني هي وقعت؟
مفيش شك فيها انها وقعت،
يعني كده وقعت.
ما انا بقول لحضرتك دي مفيش شك انها
وقعت، لو عملها او ما عملهاش وقعت.
انما حضرتك كلمه تحرمي عليا ديت فيها 13 مذهب لاهل العلم، في اللي قال تبقى طالق مره واللي قال ثلاثه واللي قال اثنين، فحضرتك تروحي لجنه الفتوى مع زوجك، هو اللي هيسال هناك وهم اللي هيسالوه.
انا سالت شيخ كده قال لي اخرجي كفاره.
حضرتك يا حاجه ما ينفعش انت تسالي في الطلاق. الوحيد اللي يسال في الطلاق الزوج مش الزوجه. معلش الشيخ اللي أفتى لحضرتك ده مخطئ، ما ينفعش يفتي الزوجة، الزوجة لا تسأل في طلاق ولا تاخد فتوى في طلاق، دي أقضية مش فتوى. فالزوج إن شاء الله هو اللي حضرتك يروح لجنة الفتوى بالقاهرة ويسأل عن ذلك، وحضرتك الله يكرمك إلى أن يحدث ذلك اجتنبي نهائيا تلك حدود الله.
احنا خرجنا كفارة النهاردة والكفارة وبعدين يعني هي وقعت كده تطلع
يا حاجة. حضرتك أنا قلت لك في كفارة، أنا بقول لحضرتك لفظة أنت طالق الطلاق بيقع. فحضرتك روحوا لجنة الفتوى شوفوا دي تالت طلقة ولا حكمها إيه.
لأن لو طلقة الثاني دي الثانية
يا حاجة هم اللي يفتوكوا مش حضرتك، هم اللي يفتوكوا يشوفوا دي التالتة الثانية، هم زي ما يقولوا لك اعمل الفتوى إن شاء الله، إنما يجيش جنب حضرتك لحد إن شاء الله ما تسأله. بالنسبة لتتمة السؤال السابق، الأخت الكريمة اللي بتشكو من أبيها، فالحقيقة عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار. الثلاثة قالوا لبعضهم يا هؤلاء إنه لا ينجيكم اليوم إلا الصدق. الصدق هنا بمعنى الإخلاص، الصدق مع الله عز وجل، إخلاص العمل لله. فانظروا إلى أرجى عمل عملتموه، إلى أكثر عمل ترجون قبوله من الله سبحانه، يبقى الذي سينجيهم من هذا الكرب هو الصدق. الثلاثة أصابهم المطر آووا إلى الغار يحتموا به، المطر لما نزل محى أثر الأقدام، الصخرة لما انحضرت وأغلقت باب الغار لا يتصور إن في حد موجود في الغار، فبالتالي لو حد بحث عنهم لن يصل إليهم أبدا. الأمر الثاني، الصخرة لما أغلقت باب الغار سدت منافذ الهواء، هيموت اختناقا، وإن لم يموت اختناقا سيموت من الجوع والعطش. الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟
الله يحفظك.
لا حضرتك لو سمحت، أنا كنت عندي سؤال بخصوص مراتي، إن هي كانت مشيت وكده ومش عايزة تعيش، وأنا صبرت عليها أكتر من سنتين، وكانت دايما كنا دايما في مشاكل يعني، وهي دلوقتي بعد ما مشيت طلبت الطلاق وراحت رفعت قواضي وكده، وهي اللي عايزة تتطلق، وأنا كنت كاتب قايمة وطالبة العفش كله يعني، وعايزة تاخد المؤخر كامل وكده، فإيه حكم الدين كيف كده يا شيخ؟
حضرتك القاضي هو اللي هيحكم بينكما في هذه المسألة. الأمر معروض على القضاء.
أيوه.
القضاء هينظر. حضرتك دلوقتي أنت بتقول إن أنت ما ظلمتهاش وأحسنت إليه.
أيوه.
افرض هي أثبتت إن في ضرر وقع عليها.
أيوه.
يبقى في الحالة دي القاضي يحكم لها بحقها. وافرض حضرتك ان انت حضرتك صادق وان انت لم تسئ اليها وهي اللي النفور منها والنشوز منها.
أيوة.
يبقى في الحاله ديت القاضي هيضيع كثير من حقوقه. وطالما الامر معروض على القضاء هو اللي يقضي فيه ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا.
وندعي لها ربنا يهدينا واياها يا رب ويستر بيوت المسلمين. ماشي. الله يحفظك. عليك الصلاه والسلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو محمد من الإمارات.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
شيخ أنا في عندي، شيخ أنا عندي مشكلة، كان عندي ابني هون وقلت له كان عم يتدرب على الليسن على الشهادة تسوى، قلت له إذا بتسوى على الشهادة إذا بخليك تسوى على تعمل فحص بتكون مغطالة، قلت له مرة واحدة يعني. سامع شيخ؟
انت عايز بتقول ابنك كنت بتعلمه السواقه؟
ايوه.
تمام.
قلت له انا قلت له اذا يعني اذا بخليك تروح على التدريب على السواقه بتكون مغطالق.
قلت له ايه؟
قلت له اذا بتقول بخليك تروح على السواقه، اذا بخليك تروح على الشهاده يعني طلع الشهاده. سامعني؟
اي طلع الشهاده اللي هي الرخصه يعني.
ايوه قلت له اذا بخليك تطلع الرخصه بتكون مغطالق.
مغطالق؟
مره واحده يعني.
طب امه ذنبها ايه دلوقتي؟
انا طلعت معي لان كنت زعلان منه وطلعت معي كلمه.
طيب انت حضرتك من الامارات مش كده؟
اي نعم.
وانت عندك هناك بيفتى على مذهب الامام مالك؟
لا انا اصلا سوري يعني، سوري وشافعي.
طيب انت حضرتك روح اي لجنه فتوى في الامارات واسالهم في المساله ان شاء الله يفتى حضرتك باذن الله.
يعني هنا ما بصير يعني.
لا ما انا بقول لحضرتك مسائل الطلاق ما بفتيش فيه، دي اقضيه. روح لجنه الفتوى هناك في اي مكتب في الامارات، وان شاء الله يفتح حضرتك هناك باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت لي سؤال عند حضرتك.
اتفضلي اتفضلي.
انا زوجي ادى لبنتي شقه وانا عندي بنتين. وانا عندي بنتين وعندي شقه تانية تمليك انا قاعده فيها. فهل دلوقتي عشان يعني يرضي الاثنين يكتب الشقه اللي انا فيها للبنت اللي احنا قاعدين فيها للبنت التانية، ولا ده حرام احنا ما نملكش غير الشقه دي خلاص يعني، ولا حرام نسيبها للورث الشرعي؟
ما حضرتك هو ادى الشقه للبنت الاولانيه تتجوز فيها؟
لا لا، هي كانت متجوزه وبعد شقتها الظرف يعني واداها لها.
يعني ده لا تسكن فيها ولا هبه؟
لا اداها لها هبه، ما اداها لها تمليك، ملكها لها باسمها.
طيب يعني حضرتك انتوا كل اللي عندكم شقتين وبنتين؟
واحنا دلوقتي الشقه الثانيه دي احنا اللي عايشين فيها، فوالدها عايز.
انا جاي لحضرتك، انا اقصد دلوقتي كده يعني يعتبر ان انا كل التركه اللي موجوده عندي اتصرفت فيها في حياتي. وبالتالي لو الانسان مات محدش من ورثه هيلاقي شيء ياخده.
ايوه
مش كده؟
ايوه.
طيب فحضرتك اذا كانت الشقه دي شقه اساسيه للبنت يعني متجوزها وقاعده فيها او مش هتتجوز من غيرها، واخد بال حضرتك، يبقى ده امر حاجات اساسيه ضروريه بيجيبها لها. انما اذا كان المقصد الاحتيال على شرع ربنا وان انا اطلع الورثه من غير اي مستحقات في التركه، يبقى في الحاله دي تأسن.
لا هو مش المقصد الاحتيال، هو المقصد ان الثانيه ما عندهاش شقه، يعني البنت الثانيه متجوزه بس قاعده في شقه ايجار جديد.
طيب ما انا بقول لحضرتك اهو، انما الاعمال بالنيات. اذا كان المقصد هو
طب كده. انا ممكن خليه يكتب لها قيمه ثمن الشقه دي يعني، او جزء من الشقه ليها.
ما حضرتك انت كان بيعدل في العطيه بين ولاده، ادى لدي شقه ولدي شقه خلاص، ودي محتاجاها ودي محتاجاها، مفيش مشكله. انما المهم ما يكونش بيهرب التركه عشان الورثه ما يلاقوش حاجه.
المهم النيه.
ايوه نعم. والاحتياج، محتاجه للمال، عنده مال بس ولاده محتاجينه. والبنت ما تقدرش تتجوز من غير شقه مثلا، وجوزها ما عندوش شقه.
ايوه.
يبقى في الحاله دي ضروره، مفيش فيها تهريب لاحكام التركه او كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك
الله فيك دكتور أيمن.
يا أهلا وسهلا.
دكتور والله حكم لو واحد غسل ملابس،
لو إيه؟
وتغول عليها بعض الطيور، هل يجوز الصلاة فيها؟
ملابس إيه حضرتك؟
غسل ملابس وتغول عليها بعض الطيور وهي منشورة. هل يجوز الصلاة فيها؟
زق الطيور يا أخي الكريم طاهر، ما هوش نجس.
يعني يجوز.
اما هو الغالب اللي هو العصافير والحمام، وان كان فراخ على السطوح وحاجات زي كده. ما يعني
حكم لو واحد شايل ميداليه مكتوب عليها الله اكبر محمد صلى الله عليه وسلم، حكم
لو شاف ايه؟
لو شايل ميداليه مكتوب عليها لا الله اكبر ومحمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام،
هل يجوز؟
يجوز يعني، والله اللي يعني لفظ الجلاله واسم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عشان الانسان يتزين به في ميداليه او يحطه على حائط او ما شابه ذلك، فالاولى ننزه لفظ الجلاله عن ذلك يعني.
شكرا دكتور.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بالله عليك، يا عندك سؤالين ممكن؟
اتفضل يا اخي من غير ما تحلف، اتفضل.
دلوقتي في واحده رضعت واحده وقالت انها رضعتها مرتين، ثم بعدين قالت انها رضعتها ثلاث مرات، ثم بعدين قالت رضعتها اربع مرات، ثم بعدين قالت انا ما رضعتهاش، وقلت له مصحف هنحلف عليه ان انا ما رضعتهاش. بعد كده رجعت في كلامها وقالت انا رضعتها مرتين بس، وهي عايزه تتزوج الواحده دي لابنها. وابوها دلوقتي محتار في الحكم الشرعي. وابوها دلوقتي عايز يزوجها نفس الشاب، على العلم ان الفتاه كرهت الزيجه ديت وقالت له انا مش عايزاه. بس ابوها برضه ما سمعش الكلام اللي انا اديت كلمه ومش هرجع فيها. ودلوقتي هل لو انا رحت اتقدمت لها هيكون عليا ايه؟
طيب
بالله عليك يا شيخ انا عايزك توجه الاجابه لوالدها، هو قاعد.
لا يا اخي الحبيب الله يكرمك، بعد اذنك احنا مش اداه نوجه بايدي الناس. انت معايا حضرتك؟ احنا يا اخي الحبيب بنتحدث نبين حكم الشرع وفقا لما يتراءى لنا مش باهوائنا، بالعلم اللي ربنا حبانا بيه. عندنا علم نقول، ما عندناش علم نقول لا نعلم. انما انت حضرتك مش بتسال سؤال توجهه لواحد وتسالني عشان ابقى زي المدفع متوجه لواحد تاني، لا ابدا مش ده المقصد.
لا والله انا مش قصدي
يا اخي، مش عرفك اصلا، بس انا بقول لحضرتك مش عرفك ان الاجابه هتيجي في صالحك. يعني ايه قلت
أنا
بتقول
عايز حكم الشرع مش اكتر؟
بس يبقى اذا مفيش داعي لكلمه ايه عايزك توجه الكلام لوالدك. معايا حضرتك؟ دي ملهاش محل في الموضوع خالص. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخي انا متجوز وعندي اولاد وساكن منزل والدي عنده منزل دورين طابقين، انا ساكن بمنزل لحالي تحت ووالدي فوق، وانا وضعي اقل من متوسط يعني وضعي المادي وعلي ديون، هل تجوز زكاة المال التي يخرجها والدي لي؟ وطبعا منفصل عنه باكل وشرب ما يعني ما
بقول حضرتك فوق. هل يجوز ايه؟
زكاة المال اللي بيخرجها هو من محله بيصير يعطيني من زكاة المال اللي بيطالعه هو ولا لا؟ انا منفصل عنه بالمنزل يعني مصروفي كله انا منفصل عنه. بيجوز شيء يطلع لي من الذكاء انا ولا لا؟ وعلي ديون انا. دين. وانا بشتغل عنده بالمحل نفسه، هو عنده محل وبشتغل بس براتب معين.
يعني حضرتك بس دقيقة واحدة، لأن برضه النقطة المهمة، حضرتك عليك ديون.
تمام علي دين اي انا.
طيب حاضر.
علي دين ويا شيخي.
نعم.
علي دين انا وبراتبي انا بالمحل تبعه بشتغل بس براتب معين، مقدار معين بيعطيني اياه. وانا ساكن المنزل له بدون ما ادفع له ايجار طبعا للمنزل اللي ساكن فيه.
حضرتك بتدفع ايجار لوالدك؟ وليك اخوه تانيين ولا مفيش؟
لي اخ واخت.
إيه والدك بينفق عليهم؟
ايه طبعا. ايه
يعني
عنده بالبيت؟
ما اتجوزش لسه؟
لا لسه ما اتجوز. لا.
طيب حاضر.
شكرا
لك. شكرا لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عين؟
الله يحفظك.
منور كانت نسائم الرحمة.
ربنا يحفظك ويعزك يا رب.
لو سمحت انا عندي سؤال.
اتفضلي.
انا عندي ولدين وبنت. وكل من ولنا يعني عامل لهم عقيقه من حته الجمعيه، لما البنت تتعب لما يحصل ظروف ولا نقص في الجمعيه دي ما عملش بقى العقيقه. وهم بيقولوا لي لازم تعمل العقيقه لعيالك. طب يعني اعمل ازاي؟ ما فيش فلوس فايده من الاب بتاع الوزن. يعني كده يبقى عليا وزن؟
لا ان شاء الله ما عليكيش وزر، ولادك دول كبار يا حاجه مش كده؟
ايوه، في واحد عنده 12 سنه وواحد 5 والثاني عندها 7 شهور.
طيب هو حضرتك بالنسبه ل 16 سنه ده ميعاد العقيقه فات خلاص؟
12
سنه. والثانيه
عنده 5
والثالثه 7 شهور.
7 شهور.
العقيقه حضرتك سنه ما هياش واجبه، وطالما حضرتك ما فيش عندك فائض من المال تعملي بقى عقيقه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما هيش وجبه.
بتقول لازم العقيقه يعني عشان خاطر العيال.
انت حضرتك دلوقتي بتستفتيني ولا بتستفتيهم هم؟
لا بس فيك انت حضرتك.
طيب انا ما قلتلكش لازم، هم اللي يقولك لازم دول. انا ماليش دعوه بكلامهم. العقيقه سنه مش واجبه حضرتك.
لا يا دكتور.
ايوه ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم لك. ربنا يحفظهم.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لي السؤال بتاع الأخ الكريم اللي بيسأل دلوقتي، اللي بيتكلم عن مسألة الرضاعة، إن في امرأة أرضعت بنت. طب عفوا اتصال وإن شاء الله نجاوب بعد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طب هجاوب ازاي انا كده؟ السلام عليكم.
السلام.
ايوه السلام عليكم. الاتصال في شيء تقريبا. طيب اجاوب السؤال ده بس لاهميته. الأخ الكريم اللي بيسأل إن في امرأة أرضعت بنت، قالت مرة رضعتها مرتين، ومرة قالت ثلاثة، وجت مرة قالت أنا رضعتها 4 مرات، ومرة قالت ما رضعتهاش، وتقسم على المصحف بذلك وعايزة تجوز البنت ديت لابنها، وقالت البنت بيقول انا خلاص اديت كلمة والبنت مش عايزة. الاخ اللي بيسأل عايز يتقدم لهذه البنت يخطبها. فاحنا عندنا دلوقتي عدة مواضيع متعلقة بهذه المسألة. المسألة الاولى اللي هي المرأة التي قالت ارضعت كذا مرة، قالت ومرة قالت لم ترضع الى اخره. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن الحارث لما جاءت أمة سوداء وقالت قد أرضعتك والتي تزوجت، أمة سوداء يعني عبدة مملوكة. ولذا البخاري يخرج هذا الحديث في عدة مواضع، منها كتاب الشهادات باب شهادة الإماء والعبيد، ثم يخرجه في موضع آخر يقول باب شهادة المرأة، المرأة الواحدة، ثم في موضع ثالث يقول باب إذا قال قوم قد علمنا وآخ قال آخرون ما علمنا. الشاهد هنا أن المرأة كانت امرأة واحدة أما سوداء، وقالت لعقبة ابن الحارث قد أرضعتك والتي تزوجت، فقال والله ما علمت أنك أرضعتني. الشاهد في ختام الحديث قال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. فها هنا هذه المرأة طالما أنها زعمت الرضاع مرة واثنين وثلاثة واربعة مع اختلاف في هذه الأمور، فإن شاء الله نحن نتقي الشبهات، وخاصة إن ما أدين لله به وهو قول جماهير الفقهاء إن التحريم يكون برضعة واحدة، خلافا للأحناف الذين قالوا بثلاث رضعات، وللشافعي عليه علمائنا جميعا رحمة الله والذي كان يحرم بخمس رضعات. ومن ثم فطالما إن المسألة هكذا فنحتاط لديننا، نحتاط لديننا، وعندنا القاعدة ليضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، والتي بنى عليها الإمام مالك قاعدة سد الذرائع التي توسع فيها في مذهبه، والعلماء استنبطوا ذلك من العديد من النصوص، منها لما رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أبي أن يقتل عفوا عبد الله بن أبي بن سلول، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله وكان رأس النفاق رغم وقوعه في عرض أمنا عائشة ورغم ما حدث منه مرارا وتكرارا. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقولون محمدا يقتل أصحابه. الكلمة لم تصل إن محمد صلى الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل منافقا، وإنما يقتل من يدخل في الإسلام، وربما أدى ذلك إلى تنفير الناس عن الإسلام. في حديث عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي اللي هو الرجل اللي كان رأس الخوارج الفرقة التي ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد واعدل، فهذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله، وانظر إلى سوء أدبه وإلى غلظته وإلى سوء خلقه وقلة أدبه، وهو ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا يقول يا محمد، ورب العزة سبحانه يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ورغم ذلك ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، فسوء أدب وسوء خلق، ويقول للنبي اتق الله واعدل، رمى النبي بالظلم وبأنه لم يعدل، وجوز عليه الجور والخطأ عن عمد، واتهمه في نيته، وقال هذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله، يبقى يشكك في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لا نعجب حينما نجد من أصول الخوارج أنهم يطعنون في السنة وأنهم لا يقيمون لها وزنا، لأنهم لا يثبتون العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يبلغ عن المولى سبحانه من القرآن، لكن السنة في ذاتها لا يثبتون للنبي عصمة بشأنها، ولذا لا يقيمون وزنا له ويضربون بها عرض الحائط والعياذ بالله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عمر بن الخطاب ثم خالد بن الوليد ليضرب عنقه ويستأذن النبي في ذلك، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سدا للذريعة. يبقى درء المفسدة نقدمه على جلب المنفعة، إن قتلنا رجلا كهذا لكن هيتولد مفاسد، إن الكلام لن ينقل مضبوطا وإنما سيحرف، وحينما يصل إلى أقاصي جزيرة العرب الكلمة هتكون من يدخل في الإسلام يقتل، فينفر ذلك الناس عن الإسلام. الرجل الذي بال في المسجد لا تزرموه لا تؤذوه باحتباس البول فيه، يبقى قليل البول النجاسة يزال بقليل الماء، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم درءا للمفسدة. النصوص كثيرة تدل على سد الذرائع، تدل على أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. يبقى طالما ارتبنا في هذه المسألة نحتاط في مثل هذه الأحوال. يبقى بالنسبة لهذه المرأة لا تتزوج ابن المرأة التي زعمت أنها أرضعتها، تكون صادقة كاذبة تحمل وزر نفسها، لكن طالما وصل الكلام إلينا وجب علينا أن نحتاط لأعراضنا ولديننا. الأمر الثاني أن والدها بيقول أنا أعطيت كلمة، هذه الكلمة لغو من القول يضرب بها عرض الحائط ولا يعول عليها، فها الأب لا يجوز له مطلقا أن يزوج ابنته من غير إرادتها. والمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجها أبوها رغما عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته، أو كما قال. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته يا دكتور.
تفضل يا أخي الكريم.
إيه سؤال حضرتك إن شاء الله تعالى، مقيم مثلا في المنوفية معايا حضرتك؟
مع حضرتك أي.
وأخويا مثلا مقيم في السويس. فباجي مع في اتوبيس نقل العام اديله شنطه او اديله كرتونه للسائق يوصلها ليه السويس، وبياخد بديله 10 جنيه يعني يعني مساعده لتوصيل الحاجه دي لحد السويس. معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
وباجي طبعا الاتوبيس ده نقل عام يعني. فطبعا السواق ما بياخدش الحاجه دي في المحطه، بننتظره خارج الطريق بعد ما يخرج المحطه، لان مفتش المحطه لو شافه بياخد على الكرتونه دي اجره.
نعم.
هل كده يعني فيها اثم ولا انا واقع في اثم، ولا بتبقى ضروره يعني ان ابعت معاك كرتونه عشان المسافه وكده؟
حضرتك لو ضروره
فيها اثم،
وانا جاي لحضرتك. حضرتك الضروره مدفوعه ان شاء الله مفيش فيها مشكله. حضرتك نعم. روح المحطه واقطع التذكره للكرتونه تمام، وبعتها مع الراجل السواق برضه، وعايز ترضيه ارضيه، بس حضرتك تقطع تذكره. انت معايا حضرتك؟
نعم نعم.
يعني حضرتك دلوقتي الراجل بيشغل،
بس هو ما بيرضاش ياخدها في المحطه عشان ما عشان هو ياخد ال 10 جنيه له.
يا سيدي ما انت اديله واخد بها واقطع التذكره، اقطع التذكره بتاعه الاتوبيس.
نعم.
لان الراجل ده دلوقتي راجل خائن للامانه.
اه
بيشغل الاتوبيس العام لصالح نفسه.
نعم نعم.
وده ما ينفعش.
صح. نعم نعم.
وده ما ينفعش. نعم. انت ارفع الاسم عن نفسك انك التذكره تدفع ثمنها واحتسب عند الله.
ماشي يا حبيبي.
ماشي. ربنا يرفع قدرك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الكريم
ربنا يرفع قدرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا الكريم ليها عده اسئله، ولها سؤال متعلق بالحاله اللي هي الان وهي حاله الرضاعه. ماذا اذا لو كان الرجل متزوجا من امراه ولم ينجب منها، ثم حلفت امه انها ارضعت حماته ليه أم زوجته يعني وجميع خالاتها، فهل يفرق بينهما أم لا يفرق؟ وأمه حلفت على ذلك ويتحمل المسؤولية في أمام الله عند ذلك.
أمه حلفت أنها أرضعت حماته.
نعم.
حماته. وأرضعت من تاني؟
جميع أخوات حماته ليه يعتبر خال
يعني يعتبر أنه متجوز بنت أخته من الرضاع كده.
نعم نعم. وهم بقالهم 15 سنة على هذا.
ما خلاص.
وامه ما حلفت الا الان يعني.
امه كانت تعرف الحكم ولا ما تعرفوش؟
كانت لا، هي تقول انها لا تعرف، هي امي لكن انا
ما يعني انا بقول لحضرتك، ما انا بقول يا اخي الحبيب النهارده ان كان الامر ان هي جهل بالحكم الشرعي وعرفته الان يبقى اقيمت علينا الحجه، انما ان كانت امراه عندها شنآن او بغض او تريد التفريق تمام يا حضرتك يرفع. نعم. الامر للجنه الفتوى، لكن ان كانت صادقه فيما تقول وتجهل الحكم الشرعي وعرفته يبقى يفرق على الفور. والله طيب. سبحانه اعلى واعلم.
طيب جزاكم الله خير يا شيخ.
ربنا يرفع قدرك، لان هي لما ارضعت حماتك، حماتك بقت بنتها من الرضاع وبقت اختك من الرضاع. معايا حضرتك؟
طيب يا شيخ، في شبهه هنا، هي الحاله ليست لي، ليست انا، هو اخي المتزوج، لكن
مش
هو
مشكلة.
يعتقد ان ام، نعم يا شيخنا الكريم،
انا مش مشكله حضرتك او انا او انت، انا بتكلم كشيء يعني كحاجه نظريه يعني. الانسان،
نعم هو نعم
حضرتك، لو فرضنا ان انت السائل عن المساله عشان للتيسير يعني،
نعم.
ووالدتك نعم. ارضعت حماتك، حضرتك بقت حماتك بالنسبه لك اختك من الرضاع، مش كده؟
نعم.
وزوجتك،
نعم.
زوجتك اصبحت بنت اختك من الرضاع،
نعم.
معايا حضرتك؟
نعم نعم.
يبقى انا متجوز بنت اختي من الرضاع كده،
نعم. هو في هذه الحاله هو لا يصدق امه لانه لم ينجب، هو يعتقد ان امه تذرعت بهذا اليمين حتى تفرق بينه وبين زوجته لتمكن من الزواج والانجاب.
والله يا حضرتك بقى، يبقى تعرض المساله على لجنه الفتوى بالازهر الشريف، الام تذهب والاخ يذهب ويكون هناك وعند الله تجتمع الخصوم، يعني ما اقدرش اقول اكتر من كده، تبقى اقضيه وتقضي فيها لجنه الفتوى ان شاء الله. وجزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ، ابني متوفي عمره 16 سنه، متوفي من 13 وانا اريد ان احج عليه بعد ما حجيت، وهو كان لا يصلي، هل اقدر ان هل احج عليه ام لا؟ وابو زوجي توفي من 30 سنة وهو لا يصلي، ترك صلاة كذلك، وزوجي يريد أن يحج عليه، هل يصح الحج عليه أم لا؟
زوجك حضرتك عايش؟
أيوة.
زوج حضرتك ما بيصليش مش كده؟
لا، زوجي يصلي ويريد أن يحج عن أبي الذي لا يصلي وتوفي منذ 30 سنة. وهو حاج كمان.
نعم. وزوج حج، حجة الإسلام،
حج الفرض، يريد أن يحج عن أبيه وهو كان تارك صلاة أبيه،
حضرتك
هل يجوز أن يحج عليه أم لا؟
إحنا عندنا الخلاف معلوم بين أهل العلم، تارك الصلاة كافر، كفر مخرج من الملة، ولا كفر دون كفر؟ فحضرتك اللي قال بأنه كافر مخرج من الملة لم يجز الحج عنه نهائيا، واللي قال أنه هو فاسق وليس بكافر فيجوز الحج عنه. هي مسألة تارك الصلاة من أخطر المسائل اللي ممكن الإنسان يقع فيها، تارك الصلاة ما بين الكفر والفسق، العلماء إما تكفروا إما تفسقوا والعياذ بالله، فأعجب من رجل يرضى لنفسه أن يكون بين الكفر والفسق والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي حضرتك أنا حلفت حلفان أنا مش شغال، وأنا كنت متضايق، يعني أنا ما بحلفش خالص.
أهم حاجة ما يكونش بالطلاق بس.
لا، حلفان بالله، يعني حلفت قلت والله أنا مش شغال. يعني مش شغال عشان في مشكله يعني وكده، يعني ما الناس صعب الشغل، صعب الشغل، يكلمنا قال لي معلش ومش عارف ايه، وقال لي اشتغل يعني. بس انا حلفت وانا متضايق يعني، وكنت زعلان يعني، لان كان في
ما انا بقول لحضرتك، حلفت بالله تكفر عن يمينك، اما عندك قدره تطعم 10 مساكين ولا ما عندكش؟ عندك ولا ما عندك شيء؟
عندي ان شاء الله.
يبقى تطعم 10 مساكين ان شاء الله.
ان شاء الله. عندي ان شاء الله. عندي.
ربنا يزيدك من فضله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك كنت عايزه اسال على حاجه.
اتفضلي.
بنت خالي توفت وهي كانت بتدرس في الجامعه، بس بتدرس يعني وهي في البيت. وما كانتش بتروح الجامعه خالص، وفي عليها مصاريف، يعني هي كانت بتدرس انتساب، فاحنا ندفع لها المصاريف ديت ولا لا؟
المصاريف حضرتك كانت بتدفع سنويا ولا اقساط ولا بتدفع ازاي؟
هي انتساب تقريبا، يعني بتدفع كل سنه وفي عليها فلوس بقى متجمعه من السنين اللي فاتت. وهي يعني ما كانتش بتروح الجامعه، هي كانت تقريبا بس بتروح الامتحانات، وحتى في سنين ما راحتش فيها الامتحانات.
هما الجامعة العرف فيها ان اللي بيدخل الامتحان لازم بيحجبوا النتيجة لحد ما يدفع.
فما ندفع لها يعني؟
والله والله ندفع لها، ندفع لها ان شاء الله باذن الله. عشان الذمة تبرأ، ولو ان اللي بيدفع هو وليها مش هي اللي تدفع.
إيه ما
والدها، والدها اللي يدفع. اللي هو خال حضرتك. لان هو الملزوم بنفقتها، هي مش ملزمة بنفقة نفسها، مالهاش شغل، ده طالبة. فالمصاريف دي في ذمته هو مش في ذمتي هي.
طب عايز اسال حضرتك سؤال تاني.
ربنا يرحمها رحمه واسعه وموت المسلمين.
اللهم امين. بعد اذن حضرتك، انا والدتي لما يعني اخوها توفى، خالي توفى، هي صوتت بس يعني ما قدرتش خالص ان هي تتملك اعصابها. فيعني عليها كفاره او حاجه ولا يعني هي من غير ما تقصد خالص؟ والله
هي تتوب، تتوب الى الله عز وجل. اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحه على الميت والطعن في الانساب، هذا من بقايا الجاهلية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتتوب إلى الله وتستغفر المولى سبحانه وتصبر إن شاء الله عند الجزع ولا تجزع، وليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن الله يخليك، أمه وأبويا متوفيين، فأنا دلوقتي هنا مقيمة في السعودية وعايز اعمل لهم عمره، ينفع؟
ان شاء الله يا حاجه، ربنا يرحمهم رحمه واسعه ويجزيك كل خير يا رب.
طب معلش يا دكتور، في كمان سؤال. ابويا ما كانش بيصلي غير لما كنا نلح عليه وكده، فهو كان طيب وحفظ قران، بس مش عارفه كان ايه اللي منعه عن الصلاه، يعني اقدر اعمل له ايه
يا حاجه؟ كان ترك الصلاه على طول ولا كان بيسيبه يصلي؟
لا كان بيصلي شويه لما نلح عليه ويرجع تاني، ما اعرفش اللي كان بيكسل، يعني هو كان راجل كبير في السن.
انما طول حياته في شبابه برضه الصلاه متهاون فيه؟
لا كان بيصلي وحافظ الركعه الشرعيه، وكان يعني وحافظ اللي هو القسم وكده، يعني كان متجه كده، بس هو قال لي عبادته لما كبر بس في السن.
يعني الكلام ده ما حصلش غير لما بقى كبير في السن يعني؟
لما كبر كان عنده 77 سنه.
ربنا يتجاوز عنه وعن يا رب. طب اعملي عمره عنده، وعمره عنده مش عمره واحده يا حاجه، عمرتين كل عمره لوحدها.
طب سؤال كمان معلش يا شيخ ايمن. الله يخليك، دلوقتي في واحده هنا بتدينا درس في الجوامع، فامبارح بتقول لي ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرقص مع الحريم، مع حريمه يعني زوجاته. فلما جادلتها وقلت لها لا ده
كان بيقف، بيقف ازاي يا حاجه؟
نعم.
بتقول بيقف مع ايه؟
نعم.
بتقول بيقف مع نساء غير زوجته؟
لا مع زوجاته.
كان بيقف معاهم ازاي يعني؟
يعني رقص وكده، كان بيدعبهم. قلت لها اه كان يدعبهم انما رقص لا. فراحت سالت شيخ تاني بالتليفون، قال لها لا ده كان في فرح يعني عرس، فالسيده عائشه اكمنها كانت قصيره فوقفت على يعني حطت راسها على كتفه عشان تتفرج. هل ده صحيح؟
والله يا حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما يستحق منا الكلام ده والله، صلى الله عليه وسلم.
والله العظيم الواحد بيشوف حاجات هنا والله يا شيخ أيمن، والله العظيم ادعينا ان ربنا يثبتنا على الإيمان ويمتنا على الإيمان يا رب. والله يعزكم والله ينصركم إن شاء الله، إن شاء الله ربنا ينصركم. وسلام للشيخ محمد، الله
يرضى عليك. ربنا يسلمك يا حاجة، الله يحفظك يا حاجة، جزاكم الله خير.
وسلام لكل القائمين على وإن شاء الله الإسلام موجود، وإن شاء الله باقي 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 بإذن الله.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا يا حاجة، جزاكم الله خير. طبعا التحريف هنا واضح جدا في النقل في هذه المسألة، هنرجع لها بعد السؤال ده إن شاء الله. أرجو يبقى فيه فرصة بس نجيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أيمن؟
الله يحفظك.
بعد إذنك كم سؤال بس كده.
اتفضل.
أول سؤال حضرتك بالنسبة أثناء خطبة الجمعة، لو واحد ألقى السلام أو واحد عطس هل الواحد يشمته؟ تاني حاجة في آخر خطبة الجمعة.
لا حضرتك اللي يسلم مالكش دعوة بيه خالص.
ما ردش السلام.
ولا ترد السلام، ولا يدخل يمد إيده زي اللي داخلين انتخابات مجلس الشعب. يسلم يمين وشمال وعلى الجمع كله، الكلام ده ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو مس الحصى فقد لغى.
تمام ماشي.
يعني المسجد كان لو قاعد ماسك الحصى في ايده كده ماسك سبحه عمال يعمل بيها كده ما ينفعش.
طب ثاني حاجه حضرتك، اثناء خطبه الجمعه في الاخر عند دعاء الامام هل نرفع الايدي عند التاميم؟
الامر على الساعه، لو رفع ايده ليس هناك باس. اللي بيرفع صباعه كده اللي هو الامام وهو يدعو، بيرفع السبابه يشير به الامام وهو يدعو. إنما بالنسبة للمأموم الأمر واسع.
طب ماشي. حضرتك بالنسبة لصلاة الجنازة هل هي تسليمة ولا تسليمتين؟
لصلاة الجنازة الاختلاف في كل الصلاة مش في الجنازة بس. واخد بال حضرتك؟ في مذهب يرى إن التسليمة الأولى هي الواجبة والثانية سنة. معايا حضرتك؟ وفي اللي بيقول لا التسليمتين كلاهما واجب.
يعني جائز التسليمتين أصلاً.
ما أنا بقول لحضرتك يعني في بعض البلاد بيسلموا تسليمة واحدة. واخد بال حضرتك؟ وبعض المذاهب بترى ذلك. انما احنا عندنا السنه المستقره عندنا اللي هم التسليمتين. فيجي واحد من الناس يقول لك اما انشر السنة، هي الناس على بدعة عشان تنشر السنة منها، فيصير بلبلة عند الناس.
يا دكتور ان تسليمة واحدة بس في صلاة الجنازة
لا، من انا بقول لحضرتك التسليمة الواحدة مش في صلاة الجنازة بس، في صلاة الاخرى ايضا، واخد بال حضرتك؟ وفي صلاة الجنازة في اللي قال تسليم وفي اللي قال تسليمتين.
طب اخر سؤال لحضرتك بإذنك، بالنسبة للزوجة لما اقول لزوجتي ان فعلتي كذا او رحتي مثلا عند والدتك او كده تبقي طالق، حضرتك هو يعني طلاق بيعلق كده على شرط ولسه طبعا ما عملتش الكلام اللي قال عليه، فهل لو يعني ممكن ما
انت عارف يعني؟ انت عارف حضرتك
نعم،
لو كان الامر بيدي الزوج اللي يعمل كده كنت اعذره. عارف اعذره يعني ايه؟ يعني انزل به عقوبه.
اما يعني طلع على شيء.
ايوه يا اخي حبيب، انت النهارده اصلاح النساء مش بعليا كذا تعملي كذا، ده ضعف من راجل. الراجل اللي ما يعرفش يمشي بيته بعقله وبكلمه منه ده راجل عاجز. معايا حضرتك؟ ده حيلة العاجز بقى، عليا كذا لا تعملي، ما انت خارجة ما انت داخلة ما انت رايحة ما انت جاية، لا لا. وبعدين تهديد للبيوت وتجديد لصف البيوت وكل الكلمة دي بتهون عن المرأة، هتلاقيها بتقول لك طلقنا، فاهمة؟ كلمة شر والله لم تأتي بخير.
طب وحكمها يا دكتور بعد إذنك؟
الأئمة الأربعة بيروا وقوع الطلاق المعلق إذا حدث الشرط المعلق عليه الطلاق، ده مذهب الأئمة الأربعة، لكن مدار الفتوى عندنا سواء في مصر أو في السعودية على النية بمذهب ابن تيمية. فلذلك اللي بيسأل يا أخي الحبيب بقول له روح لجنة الفتوى اسأل هناك، لأن ربما لو سألني أوقع الطلاق يبقى هو في حرج شديد، لكن نقول روح لجنة الفتوى ليه؟ في قانون مختار من المذاهب الفقهية وبيرى ولي الأمر أنه بييسر على الناس به، فلا نفتت على ولي الأمر لأنه لم يأمر الناس بمعصية بل انتقى من مذهب فقهي معتبر فأراد التيسير على الناس، وقوله مرجح عند الخلاف إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور أيمن، أنا بالنسبة للحواجب الكثيفة.
نعم.
ما أنا مش عارفة الحكم، أنا الحمد لله بقالي من ساعة لما تزوجت وأنا ما بديش جنبها خالص لما عرفت حكمها.
جزاكم الله خيرا. ما تجيش جنبها نهائيا.
يعني زوجي بيقول لي لو التنظيف أو أن أنت وتبقى على سخنها. أنا
حضرتك
لو تبقى
لا 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 ما يتشلش منها إلا إذا الحاجب طول ونزل على العين يؤذيه.
لا الحمد لله، لا مش للدرجه دي.
ما انا بقول لها معلش معلش، اصل دي حاجه دي مش في ايد الانسان، ده ربنا اللي خالق سبحانه وتعالى. فمعلش ان شاء الله زوجك الله يكرمه يعينك على طاعه الله وليس على معصيه الله.
لا هو الحمد لله يعني ماشي يا دكتور، انا كنت بس بستفسر يعني ما جيش جنبها نهائي.
نهائي النبي عليه الصلاه والسلام لعن المتنمصات.
اللهم
النامصه والمتنمصه.
طب دكتور لو كنت بعملها قبل الزواج بجهل.
خلاص ربنا، الجهل الحمد لله من معتقد أهل السنة العذر بالجهل. الإنسان اللي بيعمل حاجة هو جاهل للحكم بيرفع عنه الإثم إن شاء الله لأنه لم يتعمد معصية الله ومخالفة أمره سبحانه وتعالى. بالنسبة لي السؤال اللي كنا بنتحدث فيه عن الرضاعة، قلنا ان المرأة اللي بتقول انها رضعت لا ما رضعتش وعايزة تجوز ابنها للبنت اللي بتزعم انها ارضعتها، ما اراه لا سدا للذريعة. بالنسبة للنقطة الثانية في هذا السؤال، الاب عايز يجوز بنته رغما عن انفه وهذا لا يجوز. كنا نتحدث عن المرأة التي ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة والله انا اسمها غاب عني، يعني كنت اعرفها لكن اسمها غاب عني الان يعني. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فهي لا تريد هذا الزواج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل نكاحها. أبطل نكاحها، يبقى النكاح هنا بيد من؟ النكاح بيد المرأة، لكن هذه المرأة أقرت أباها على صنيعه وقالت أردت أن أعلم أن للنساء شيء. عندنا حديث آخر، حديث ابن عمر، وهو نص في هذه المسألة، حديث ابن عمر رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنهما تزوج من بنت خاله قدامة بن مضعون، وزوجها عمها له، أبوها قتل في غزوة أحد، وزوجها عموها لابن خالها عبد الله بن عمر بن الخطاب، رجل قرشي شريف، ابن عمر بن الخطاب من السابقين للإسلام، له ما له من الفضل، ولكن أمها أرادت أن تزوجها من المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ليس بقرشي ولكنه ثقفي من بني ثقيف، من أشراف ثقيف، وكان كثير المال، فأرادت أمها أن تزوجها من المغيرة بن شعبة وأغراها بالمال وحطت البنت إلى هوى أمه، وزوجها عمها عبد الله بن مضعون من ابن خالها عبد الله بن عمر بن الخطاب. يبقى زوجها وانعقد العقد، فاختلف فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمها عقد، وكان زمان بقى لا في مأذون يجي ولا اكتب أسيمة ولا يمضي، إنما زوجها وبحضرة الناس والشهود والعقد مستوفي، لكن البنت لم تقر عمها على صنعه على الرغم من أنه وليها. فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبطل نكاحها، أبطل نكاح هذه ابنة خدامة بن مضعون من عبد الله بن عمر. يقول عبد الله بن عمر: فانتزعت مني بعدما ملكتها، يعني بعدما تزوجها بالعقد الشرعي وتزوجها المغيرة بن شعبة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لم يقر هذا النكاح على الرغم من أن وليها الذي زوجها وعمها بعد وفاة أبيه وكان وصيه وزوجها من كفء الله، وعلى الرغم من ذلك رفضت هذه البنت واختارت المغيرة ابن شعبة تبعا لرغبة أمها. يبقى الشاهد هنا أن الأب لا يملك أن يزوج ابنته رغما عنها، لا يملك نهائيا، لا يملك ذلك مطلقا بحال من الأحوال. ولو أرادت البنت أن تفسخ النكاح لانعدام الرضا فلها ذلك، ده أمر يقرها الشرع عليه. يبقى لا يجوز نهائيا أن البنت تتزوج رغما عن أنفه، هذا أمر لا يقول به أحد مطلقا. يبقى الأب ما ينفعش يقول أنا أديت كلمة، أنت أديت كلمة في بيعة أرض، في بيعة عربية، أنت حر في نفسك وفي مالك، لكن في جواز بنتك ما فيش حاجة اسمها كلمة، الكلمة الأولى والأخيرة لهذه البنت لأنها التي ستتزوج وهي التي تريد أن تعيش. الأمر الثاني، الأخ اللي بيقول عايز يتقدم لها في هذه الأثناء. طبعا احنا عارفين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة المسلم على خطبة أخيه حتى يظهر أو يأذن أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا الأخ لا يجوز له أن يتقدم لخطبة هذه البنت حتى تنتهي هذه المشاكل بالكلية، إنما أن يدخل دلوقتي ويعلق البنت وتبتدي البنت تاخد موقف هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. لذا الأخ الكريم لما يقول لي وجه الكلمة لوالد البنت، لا أنا ما بوجهش الكلمة لحد، أنا أقول ما أدين لله به، اللي أدين لله به هو الذي أقوله وأجري على الله عز وجل. وهذه الكلمة لأخي الحبيب السائل أيضا، إن حضرتك النهاردة لا يجوز أن تتقدم لامرأة مخطوبة بغض النظر الخطوبة تمت رغما عن أنفها، الأمر فاسد باطل، دي مش شغلتنا، طالما خطبت لا يجوز لك أن تتقدم لخطبتها، لما الأمر ينتهي تتقدم كأي شخص آخر يتقدم إليه. والله سبحانه أعلى وأعلم. وأرجو من الأخ الكريم الوالد، والد هذه المرأة، ما يقولش أنا أديت كلمة، لا، لا تخالف الشرع ولا تغضب رب العزة سبحانه ولا تزوج ابنتك رغما عن أنفها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم الذي يسأل أنه يعيش مع أبيه في بيت واحد ولكن في طابق منفصل ويعمل عند أبيه بالأجر، يقول وهو مدين عليه ديون ودخله لا يكفي، فهل يجوز له أن يأخذ من زكاة مال الأب؟ العلماء قد اتفقوا على أن الإنسان لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لمن تلزمه نفقته، فإن كانت نفقة الابن واجبة على أبيه كأن كان عاجزا عن الكسب، رجل عنده عاهة، رجل عنده آفة عقلية تمنعه من الإدراك والسعي والكسب، عنده إعاقة إلى آخره، تكون نفقته على أبيك. ولكن إن كان الإبن سليما قادرا على الكسب، استقل بمعيشته، فنفقته ليست على أبيه، ومن ثم جاز لأبيه أن يعطيه. ثم من جهة أخرى، يبقى الأخ ده يجوز والده يعطيه بمال الزكاة، طالما مستقل بمعيشة نفقته ليست على أبيه يبقى يجوز أن هو يعطيه. لكن من وجهة نظر أخرى، لو الابن بقى هو اللي ممكن يدي لأبوه من الزكاة، بنقول نفقة الأب واجبة، الأب الفقير نفقته واجبة على ابنه اتفاقا، ينفق على ابنه. لكن في نقطة أود أن أنبه إليها، نقطة المدين، لو الأب مديون عليه ديون، هل يلزم الابن بسداد دين أبيه؟ لا يلزم. وهل يلزم الأب بسداد دين ابنه؟ لا يلزم. لكن يجوز أن يعطيه من مال الزكاة ليسد دينه. يعني الأب في المسألة دي ممكن يدي ابنه من مال الزكاة يسد الدين الذي عليه؟ نعم، من مصرف الغارمين في الزكاة. طب حتى لو بينفق عليه، حتى لو بيلزم بالنفقة عليه، لأنه يلزم بالنفقة فقط، بالطعام والشراب والكساء، ولا يلزم بسداد الدين، لا يلزم بسداد الدين. فسداد الدين ها هنا يكون من سهم الزكاة. وهذا من الفوارق الدقيقة، الفوارق التي تضيق، إن أنا بأنفق على أبي وأبي عليه دين، لا ألزم بسداد دين أبي، ولكن إن أردت أن أسد الدين فيجوز بالمال الزكاة من سهم الغارمين، يجوز. طب والنفقة بتاعته واجبة، ينفع أحطها من زكاة المال؟ لا، ما ينفعش أحطها من زكاة المال. طب والابن، ينفع الأب يديله زكاة مال؟ يجوز أن يعطي زكاة ماله لولده. وعندنا حديث معن ابن زائدة لما أراد أن يتصدق، الأب يريد أن يتصدق، فأعطى رجلا الصدقة ليعطيها إلى أحد الفقراء والمساكين، فأعطى ابن المتصدق، فالأب يقول لابنه والله ما إياك عنيت، أنا ما كانش قصدي أدي لك أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت، وقال لابنه ولك ما أخذت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز للأب أن يعطي ولده ليسد دينه من دين الزكاة، ويجوز أن يعطيه من مال الزكاة. والله سبحانه أعلى وأعلم، طالما أنه لا ينفق عليه ولا تلزم نفقته. لكن لو كانت النفقة واجبة لا يعطي من مال الزكاة. يعني لو رجل مات وولاد ولاده وأولاده جدهم يلزم بالنفقة عليه، ما ينفعش يدلهم من مال الزكاة لأنه ملزم بالنفقة، ولو أعطاه من مال الزكاة لصار يأخذ هو الزكاة لمصلحة نفسه. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأمر اللي بيحتاج إلى توضيح وتنبيه، الحقيقة من الأمور اللي بتحتاج إلى ضبط شديد الكلمة ينبغي أن نعي الكلمة وأن نضبطها. كثير من الناس يعني الإمكانيات العقلية بتتفاوت، وعقول الناس ليست متساوية، ففي إنسان بيفهم الكلمة من أول وهلة، من أول لفظة يعي ما يراد أن يقول، وفي إنسان لابد أن تكرر على مسامعه الكلمة ليفهم. يبقى في واحد بيفهم الكلمة من أول وهلة، في إنسان بيفهم الكلمة من أول مرة بعدما ينصت ويصغي ويجهد عقله، وفي إنسان بيفهم من تاني مرة، وفي إنسان بيفهم من تالت مرة، وفي إنسان يعني يشق ويعصر أن يفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعيد الكلمة ويكررها مرة بعد المرة، مرة واثنين وثلاثة، حتى يفهم الناس. وكان يتكلم في تاءه، ده يتكلم بالراحة مش باستعجال وبصربعة وبزعيقة. ليه؟ ليعقل الناس ويضبطوا كلامه صلى الله عليه وسلم. ولذا نرجو ان احنا نضبط الكلام، ويسعنا ان نسكت. يعني كلام مش قادر انقله صمت، كلام مش لازم انقل الكلام، مش لازم اقوله. ولذلك قال العلماء آفة الأخبار روتها. هي الآفة بتيجي منين؟ بتيجي من الرواه، بتيجي من الرواه، ينقل الخبر يصحح فيه يزيد وينقص فيه إلى آخره، تجد طامة كبرى. لذلك الجرايد للأسف الشديد يعني لما بتحب تزود التوزيع بتعمل إيه؟ تعمل عنوان مثير جدا، ويمر واحد من الناس شاف العنوان ولم يقرأ ما تحته، وغالبا بنسبة 99% العنوان فوق ملوش دعوة باللي تحت، العنوان فوق ملوش دعوة باللي ايه باللي تحت نهائي. يقول لك جمعية كذا مثلا بتاخد دعم بالملايين من بلاد بره، وتيجي تقول لك هنا هو وذكر مصدر مجهول رفض ذكر اسمه. ايه المصدر المجهول ده بقى اللي ما نعرفوش واللي رفض ذكر اسمه؟ يعني لما تيجي تقاد الصحفي يقول لك والله انا ما اعرف مين اللي قال ده، انا ما اعرفوش، ده واحد كان واقف وقال كلمه. طب موقف كهذا يجي بالبنط العريض ويتحط في جورنال ويصرح فيه باسم مثلا الجمعيه دي او دي او الجهه الفلانيه او الجهه الاعلانيه، يقوم تشوه الناس بغير ضبط ولا تثبت ولا تيقن، ويبقى يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. امر عجيب. يبقى ينبغي الضبط. طب واللي ارى العنوان يفهمه على فهمه هو كيف شاء ولا يسكت، وانما ينقل، وينقل الخبر ليس كما كتب وانما بفهمه. فلذلك بتجد الجرائد ايه عناوين كبيره جدا، عناوين كبيره جدا. لذلك لما الناس تحب تروج الكتب يعمل لها عنوان عجيب كده ملفت للانظار، يقوم الناس تروح ايه تروح تشتري الكتاب لتفاجأ بايه بامر اخر في المضمون. الشاهد من هذا الكلام مسألة الضبط والنقل والتحري. لما الحجة الوالدة الكريمة بتقول واحدة امرأة بتدي درس في مسجد، تقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بيراقص نساؤه، ده كلام يقال. لو نظرت إلى الحديث، إلى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لما كان الأحباش يلعبون بالحراب، الأحباش بيلعبوا في عيد في المدينة بيلعبوا بالحراب زي اللي بيعملوا رأس بالحراب كده او ما شابه ذلك او لعب ده. الاحباش اللي هم دول، الاحباش دول كانوا الى جوار المدينة وكانوا من العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد امنا عائشة تريد ان تنظر اليه، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر على ركبته لتنظر اليهم حتى يعني شبعت من رؤيته. يبقى هذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه. يبقى الشاهد ها هنا ان الاحباش بيلعبوا بالحراب، مين اللي بيشاهدهم؟ امنا عائشة. طب فين الرأس وفين وفين وفين؟ امر عجيب. يعني لما يقال هذا بغير تثبت ويسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هي الحكمة من ذلك؟ طب ده لما داعية تقول هذه الكلمة، امرأة تدعو إلى الله تقول هذه الكلمة، أمال اللي بيعادي الإسلام يقول إيه؟ لما واحد يحب يطعن في الدين ويعادي في الدين هيقول أكتر من كده. فأرجو أن نتقي الله فيما نقول، أرجو أن نتقي الله فيما نقول. ثم إحنا علمنا الناس الأمور الواجبة في ديننا، أمور الاعتقاد اللي بيضل الإنسان إن لم ينتبه إليها ولم يعتصم بها. علمنا الناس أحكام الطهارة اللي لا تصح العبادة إلا بها، أحكام الصلاة التي يجهلها كثير من الناس. تعال في مسجد وتلاقي الراجل الإمام قايم يجيب الركعة الخامسة، وتفرج على المسجد تلاقي نص المسجد قام وقف ونص المسجد قاعد في الأرض، واللي قاعد في الأرض ما بيسلمش ومستني الإمام يسلم. تقول اللي قام وقف أنت قمت وقفت ليه ورا الإمام؟ دي الركعة الكام؟ يقول لك الخامسة. طب وأنت قايم تصلي ركعة خمسة ليه والعصر خمس ركعات؟ يقول لك مش انما جعل الامام ليؤتم به. طب تقول له يا اخي الحبيب انت كده زدت في الصلاه متعمدا فبطلت صلاتك، انت قمت تجيب ركعه خمسه وانت عارف انها الخمسه، طب ما صلاتك باطله. قمت تجيبها وينكر على اللي جالس، انت اللي مقعدك. طب واللي قاعد انت قاعد مستني ايه؟ يقول لك مستني الامام. طب مستنيه ليه؟ مش مستنيه نسلم مع بعض. طب هو بيقام يجيب الخمسه. طب انت ممكن مفارقه الامام ولا مش ممكن؟ يقول لك انا ما اعرفش، انما انا قاعد مستنيه بقى ان نكمل، مش هتابعه بس انا مستنيه نسلم مع بعض. طب مش الاولى نتعلم هذه الاحكام، نعرف احكام الزكاه، احكام الصيام، احكام المواريث، الراجل يموت مش عارفين نورث منه ونورث مين، احكام المعاملات والبيوع اللي ما تصحش المعاملات غير بها، احكام الرضاع اللي بتجيبنا الاسئله عماله تيجي في الرضاع ده اولى ولا اتكلم في الراس وفي الاهده. يعني الحقيقه ارجو ان احنا نتقي الله في الخطاب الديني الذي نوجهه الى اخواننا. يعني خلاص عندنا افلاس لهذه الدرجه وانقل لاضبط، وربما ان انا انقل الى غيري لا يضبط، ربما انا بنقل الى غيري وهو لا يضبط، تم دي كارثه برضه. فاسال الله ان يوفقنا لما يحب ويرضى، اللهم امين. بالنسبه لي الاخ الكريم اللي بيسال يقول ما حكم العمل في تقديم الشيشه للزبائن بالمطاعم، هل هو حرام ام حلال؟ احنا كنا تحدثنا قبل ذلك في البيوع عن حكم بيع الدخان، وذكرنا ان الدخان ده جه من الهند عن طريق الانجليز، الانجليز هم اللي جابوه وادخلوه الى المشرق، دخل في سوريا ثم جاء من سوريا دخل الى مصر، وفي رجل اسمه ابن الفاكون ألف رسالة في إباحة الدخان، ورد عليه الشيخ علي الأجهوري، رد عليه وقال محدد السنان في نحور إخوان أهل الدخان، وكان الفتوى البعض يقول أنه مكروه والبعض يقول أنه مباح والبعض يقول حرام، إلى أن ظهر أثره الطبي الذي لم يدع للشك مجال. فالدخان كما هو معلوم يسبب الكثير من الأمراض، الضرن، الالتهاب الرئوي، يسبب السرطانات، الأمراض التي لا تعد ولا تحصى. وأعجب ما في هذا الأمر أن حضرتك تلاقي على علبة السجاير التدخين ضار جدا بالصحة وقد يسبب الوفاة، ويجيبوا على علبة السجاير رجل في غرفة الإنعاش. طب لما احنا عارفين أن التدخين بيعمل كده وان التدخين بيسبب خسائر مليارات الجنيهات سنويا بسبب عقب سجارة اترمى في وقت الجرد السنوي، عقب السجارة يجي والمخازن تتحرق يقول لك قضاء وقضاء والبضاعة راح، وعقب سجارة يجي يحرق مبنى. طب احنا النهاردة ايه اللي جاي لنا من كده؟ النهاردة السجاير اللي هي بتصيب الشعب باضرار، الدولة بترجع تشتري ادوية وتصرف عليهم في المستشفيات وتتكلف مليارات لعلاجهم. يبقى انا اذا دخلت 200 300 جنيه من السجاير بدفع قدهم 7-8 مرات عشان اعالج الناس به. لكن للاسف الشديد الامور اللي هي بتبقى امور يعني اهواء او امزجه او امور ادمان بالنسبه للناس بيبقى من القرارات اللي ممكن تثير الناس جدا جدا جدا. يعني تخيل حضرتك النهارده لو صدر قرار بمنع السجاير ده هتبقى كارثه. واحد يقول لك والله ما نسكت، نسكت ازاي؟ لكن سبحان الله تنتهك المقدسات وتنتهك الحرمات، المسجد الأقصى يحفر أسفله، يحدث هذا يحدث هذا، يحدث عدوان على الدين، منع النقاب والحجاب الشرعي في دول أوروبا إلى آخره، لا نحرك ساكنا. لكن الغضبة للسجارة صارت أشد من الغضبة لدين الله عز وجل، ونسأل الله السلامة. فالحقيقة يعني أمر يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة وإلى جرأة في معالجة هذا الأمر. فبالنسبة لتقديم الشيشة لا شك عندي في حرمته، ولا يجوز أن يقدم ولا أن يعمل الإنسان في تقديمه ولا أن يقدم في مكان يملكه الإنسان ولا أن يؤجر الإنسان مقهى تقدم فيه الشيشة أو تقدم فيه الدخان بصفة عامة، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى لا ينفع حضرتك تشتغل فيها ولا تقدمها ولا تأجر محل لهذا النشاط، ولا ينفع صاحب البيت يأجر لك محل لهذا النشاط بكل فروعه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم ولعل ده يكون آخر سؤال، يعني باقي يمكن دقيقتين أو ما شابه ذلك من وقت الحلقة، يقول ما حكم أكل الرنجة يوم النسيم، يقصد يعني يوم شم النسيم. الحقيقة بالنسبة لحكم الفسيخ وما شابه ذلك كان البعض قد حرمه في زمن السيوطي، ويعني في القرن العاشر الهجري، وألف رسالة أو قبل ذلك بعنوان الفسيخ في عين من أكل الفسيخ، الفسيخ في عين من أكل الفسيخ، يعني اللي يأكل الفسيخ يحط في عينه ألف إيه؟ ألف سيخ من الحديد. فالسيوطي رد عليه برسالة سماها الفسيخ وسيخ في عين من أكل الفسيخ. أنت بتقول الفسيخ في عين اللي يأكله، طب أدي الفسيخ وسيخ في عين من حرم أكل الفسيخ. يبقى الصوت عمل رسالة الفسيخ وسيخ في عين من حرم أكل الفسيخ. والحقيقة أن الفسيخ وإن كانت النفس تعافه، يعني الحقيقة لا أحب رائحته ولا أحب طعمه ولا أحب مرآه، ولكن لا يستطيع أحد أن يحرمه كتحريم شرعي، لأنه من ميتة السمك. ده من ميتة الإيه؟ من ميتة السمك، وميتة السمك حلال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل لنا ميتتان ودمان، ميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. ولكن الحقيقة إن وزارة الصحة بتعلن في كل مناسبة إن ده شديد الخطور، وإن ما بيتمش تصنيعه بالطريقة الصحيحة عند كثير من الناس، وبتؤدي لأمراض منها الشلل، يؤدي لشلل كامل واختناق بالنسبة لأجهزة التنفس ويؤدي إلى الموت. والمصل للمستشفيات بتوفره في هذه المناسبة مصل غالي جدا بعشرات الألوف من الجنيهات، يعني يمكن سمعت يمكن بيوصل 60,000 جنيه. طب إيه اللي بيجي لنا منه؟ لما واحد يأكل منه ويجي له غيبوبة أو يمرض أو يتعب ويدخل المستشفى يأخذ المصل ده بقد كده، إيه اللي استفدنا؟ فهو ليس بحرام كتحريم للفسيخ في نفسه، وإنما إن كان يترتب عليه مضار كما تقول وزارة الصحة فيقلع عنه للضرر الذي يترتب على أكله، وليس لأنه محرم في ذاته. والله سبحانه أعلى وأعلم. فضل احنا نعلم ان يعني تحديد مناسبة معينة او يوم معين، يعني هذا امر لا يثبت لا في شرع ولا في دين. اشمعنى يؤكل فاز اليوم؟ عايز تاكله في اي وقت من العام، لا تسريب عليك في ذلك الا بيكون يصيبك في ضرر، وإلا فإنا نقول سدا للذريعة وضرءا للمفسدة، ضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، ولا اظن ان فيه اي منفعة. والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.